قضية التقليد تعتبر مرتبطة بالموضوع الذي أثرناه بالأمس، وهو ما يتعلق بالجوانب العملية. تذكرون أمس أننا كان موضوع حديثنا ما هو؟ كان الموقف من الخلاف تقريبا، كان موضوع حديثنا بالأمس الموقف من الخلاف، وقلنا أنه هناك أشياء علمية وهناك أشياء عملية. فالأشياء العملية ذكرنا فيها عملية ترك خوض الإنسان فيما لا يعنيه، ذكرنا فيها الورع والاحتياط للإنسان ودون أن يلزم غيره بذلك، وذكرنا في الورع يعني عدة ملاحظات، ذكرنا فيها حسن الظن بالمسلمين وعدم الاتهام أو المسارعة للاتهام، وذكرنا فيها رابعا حسن التعامل. هذه تقريبا طولنا فيها، أنه أن الاختلاف يجب أن لا يؤدي إلى يعني تغير النفوس أو تباعد المسلمين أو الهجر أو البغض أو ترك الصلاة خلفهم أو ما أشبه ذلك. وذكرنا نماذج من هدي السلف رضي الله عنهم في هذا الباب يعني، وهو طبعا الأصل الشرعي يعني، إلا إذا طرأ عليه ما يغيره. بقي نقطة مرتبطة بالموضوع الجوانب العملية ممكن تضيفونها خامسة إن شئتم، وهي عملية التقليد. لأنه قد يقول قائل دعنا من هذا كله، أنا كإنسان عامي لا أفقه شيئا، ماذا أفعل؟ ومن هنا يأتي موضوع ضرورة بحث موضوع التقليد. فالتقليد في الأصل كما يقول الأصوليون هو اتباع قول الغير بغير حجة. يعني تسمع واحد يقول لك الحكم كذا، هذا حلال هذا حرام هذا مكروه، يجب أن تفعل في عبادتك كذا، فتقلده وتعمل ما يقول بدون أن تفقه وتفهم حجته. والتقليد قد يكون ضرورة في بعض الأحيان، لأن كثيرا من عامة الناس وجهلتهم ودهمائهم ممن لا يكون لديهم مثلا فقه ولا معرفة ولا اطلاع لا يمكن لهم إلا التقليد، لأنه تقول له آية في كتاب الله فهو لا يعرف القرآن، تقول له حديث في صحيح البخاري ولا يعرف صحيح البخاري ولا يعرف الحديث، ولو أتيته بآية وجعلته حديثا أو أتيته بحديث وجعلته آية، أو أتيت بحديث موضوع وقلت هذا متفق على صحته، أو أتيت بحديث متفق على صحته وقلت هذا ضعفه شديد، لا يفقه من ذلك شيء ولا يعرف كيفية الاستنباط من النصوص. فمثل هذا قد تكون من الضرورات له أنه لابد أن يقلد غيره من العلماء، فيختار من يعتقد أنه أكثر علما وأكثر دينا وتقوى وأقرب إلى الله زلفى، ويقلد في مثل هذه المسائل التي يحتاج إليها. فإذن التقليد في هذا الباب وهو وإن كان استثناء، إلا أنه استثناء أصبح هو الأغلبية الآن ومنذ فترة بعيدة. يعني نحن نقول الأصل عدم التقليد وأن تأخذ من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، هذا صحيح، لكن كم عدد الذين يعملون بذلك وينفذونهم في الأمة؟ ما أقول الآن فقط بل منذ وقت طويل، كم عدد القادرين على الرجوع إلى أقوال الأئمة والكتاب والسنة؟ وأنت تعرف أنه منذ عهد ابن الصلاح رحمه الله يعني رفعت راية إغلاق باب الاجتهاد أصلا، وأصبح كثير من العلماء يقولون لا بد من التقليد، وأن يعني الإنسان لا يستطيع أن يأخذ من الكتاب والسنة رأسا، وإنما يأخذ من أقوال الفقهاء والأئمة وهم علماء، فكيف بعامة الناس؟ إذا نحن نقول أن مسألة التقليد كون الإنسان يسمع عالم ويأخذ برأي في المسألة من حيث الأصل، وإن كانت يعني ليست هي الأصل لكنها استثناء تحول إلى قاعدة بالنظر إلى كثرة من يحتاجون إليه بل يضطرون إليه من المسلمين. ولو أغلقنا باب التقليد لأصبح كثير من الناس لا يدري ماذا يصنع، لا هو بقادر على أن يجتهد وليس بقارئ وليس بتقيه، وأغلقنا أمامه المنفذ الوحيد الذي يمكن أن يتعرف به على يعني بعض الأحكام الشرعية، وهو الأخذ من الفقهاء والعلماء الذين يثق بهم. ولذلك فالتقليد ضرورة في كثير من الأحيان. وقال ابن قدامة أجمع الأصوليون على أن العامي مذهبه مذهب مفتي، فالعامي يقلد، لكن حتى في مسألة التقليد نقول على العامي أن يختار يعني حرك عقله ولو بأقل شيء. مثل أن نقول أن تختار من تقلده، فلا تأخذ مثلا بأي واحد. مثلا أنت في الحج كل من رأيته يفتي أو يتكلم أو سألته وأخذت منه من غير تمييز ولا تبصر، نقول لا، حاول أن تختار من تقلده. فإذا وجدت عددا من المفتين والعلماء والألاق والعدد بل أعداد كبيرة، لأن الإنسان يستطيع أن يتصل في مشرق الأرض أو مغربها بواسطة الهاتف أو وسائل الاتصال الأخرى أو الإنترنت ويأخذ فتوى وربما في ثواني. فهنا نقول على العامي أن يحرص على أن يختار من يقلده. وهذه مسألة بينه وبين الله، لأن مسألة تدين ديانة، فتختار من تعتقد أنه أقرب إلى الله زلفى وأصدق تقوى من جهة، وأنه أوسع علما من جهة أخرى. وإذا أمكن للعام أيضا أن يختار من الفتاوى فلا حرج عليه في ذلك، مثل ما إذا وجد عنده في مسألة فتوىين ووجد أنه يستطيع أن يميز أحدهما عن الأخرى أنها أقوى بحسب الإمكانيات الموجودة عنده، مثل أن يقول والله هذه أحوط وأبرى للذمة، أو مثل أن يقول مثلا هذه هي التي عليها مثلا عمل أكثر العلماء الذين نعرفهم ونحتك بهم ونسمع منهم، أو ما أشبه ذلك من الأسباب. لا ذكرنا تتبع الرخص، أشرنا إليه سابقا قبل ليلتين، ترى ما انتهيت، خلنا نكمل. فعندنا هذا جانب في موضوع التقليد. هناك من العلماء من يشدد في موضوع التقليد والنهي عنه، حتى أني أذكر أن ابن حزم رحمه الله كلمة يقول أن الاجتهاد واجب على كل أحد، حتى العذراء في خدرها، وحتى راعي الغنم في صحرائه، وحتى العبد في عمله يجب عليه أن يجتهد بحسب ما آتاه الله تعالى، ولو ما عنده آية ولا عنده حديث رحمك الله ولا عنده شيء، يجتهد بحسب وسعه. فإن كان مراد ابن حزم رحمه الله أنه يجتهد في اختيار من يقلده أو يسأله فهذا لا بأس به يعني. أما إن كان مقصود أنه يجتهد في المسألة فليقع أن هذا من شأنه أن يجعل الشريعة كلام مباحا لكل أحد، لكل من دب ودرج، وأن يكون هناك يعني فوضى لا أول لها ولا آخر. وهذا لا يعني لا يعني كما يقول بعض العلماء يكفي تصوره في بيان بطلانه وفساده. ف يعني كونه يأخذ من هو أعلم من يعرف القرآن ويعرف الحديث ويعرف بعض قواعد أهل العلم خير بما لا يقاس من كونه سوف يهجم على المسألة ويأتي بأقوال يعني شاذة وأقوال غريبة وأقوال مخالفة للقطعيات ومخالفة لأصول الشريعة ومخالفة لإجماعات الأمة إلى غير ذلك. لكن بغض النظر عن مذهب ابن حزم الخاص، إلا أنه من المتوارث في أدبيات علماء السنة وآل الحديث أن كثيرا منهم عليكم السلام ورحمة الله ينهون عن التقليد. أذكر على سبيل المثال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عقد فصولا طويلة في النهي عن التقليد والتحذير منه، يعني شدد في ذلك أيما تشديد. وهذا الكلام وهذا نقله كثير من أهل العلم، حتى يعني تجد أن الشيخ محمد رشيد روى رحمه الله في كتاب المنار في تفسير المنار يعني نقل كثيرا من كلام ابن القيم وزاد عليه وأقره يعني في مسألة النهي عن التقليد وتحريمه وإلى غير ذلك. وهنا أود أن أشير إلى قضية أنه مع التسليم بما ذكروه من حيث الأصل، إلا أننا يجب أن ننتبه إلى أن التقليد ليس أمرا يقضى عليه بقرار أو بحكم شرعي أنه يحرم على الناس أن يقلدوا أو يحرم على الأمة أن تقلد ثم ينتهي كل شيء. التقليد أحيانا يكون يعني داخلا في أعماق الناس وفي تربيتهم وفي شخصياتهم وفي أوضاعهم، فأنت تجد أن كثيرا من الذين ينهون عن التقليد أو لصح تجد كثيرا من الذين يقولون بأننا لا نقلد ويتركون التقليد هم تركوا التقليد تقليدا، واضح؟ تركوا التقليد تقليدا، يعني سمعني أقول لا تقلد فترك التقليد. ترك التقليد ما جاء نتيجة يعني أنه هو نظر وتأمل وصل إلى هذه النتيجة، وإنما هو قلد غيره في ترك التقليد، وهذا يعطي نوع من يعني زي ما تقول مثلا التسلسل في القضية، فهو مقلد حتى في تركه للتقليد. هذا جانب. الجانب الثاني أن صور التقليد وأنماطه كثيرة جدا، بحيث أنه ليست القضية فقط أن التقليد والله تسمع فقيه يقول بشيء فنقول لا تأخذ من هذا الفقيه إلا بعد ما تعرف كلامه على الكتاب والسنة وأقوال العلماء إلى آخره. هذا نمط واحد من الأنماط، وهناك أنماط كثيرة جدا وراء ذلك. هناك تقليد، أنواع من التقليد لا تتناهى، حتى أن الإنسان مثلا قد يقلد مجتمعه، وقد يقلد رجلا، وقد يقلد مذهبا، وقد يقلد نفسه. يتصور إنسان يقلد نفسه، يعني قد يبدو هذا غريبا. أنا أذكر واحد من الدعاة والخطباء المشهورين كنا معه في مجلس، وهو صاحب يعني صوت وأسلوب مميز في الأداء، فيقلدوا الآخرون يقلدونه، ويوجد واحد يقلده وآخر يقلده حتى كأنه يخرج منه. فمرة هذا الأخ قلد نفسه وأنا سمعته، فهو يعني وجد شيئا عجيبا، أي واحد يسمع يعرف أنه يقلد، يعني ما يتكلم بطريقته العفوية، يتكلم بطريقة أنه يقلد نفسه. ها؟ مو بشرط يعني، بس هذا يعني نمط من المهم، يعني كيف يقلد الإنسان نفسه فيما يتعلق بجانب العلم والفقه والدين بشكل عام. ألم يقل الله سبحانه وتعالى بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة؟ هؤلاء قلدوا مجتمعهم أو قلدوا أنفسهم. تجد هناك مثلا جماعة من الجماعات أو فئة من الفئات أو مذهب من المذاهب العلمية أو الفقهية توارثوا شيئا معينا، فأصبح هذا الأمر عندهم تقليدا يلتزمون حتى ولو بدا لهم خلافه. فكلما اعترض عليهم أحد أو جاءهم أحد بدليل جديد أو حجة جديدة أو رأي جديد، ركنوا إلى موروثهم أو إلى سابقتهم أو إلى ما استقر في أذهانهم سابقا. هذا نوع من تقليد النفس، من تقليد النفس أنه قد يكون عندك مثلا رأي معين، بعد فترة تجدد لديك العلم والفهم والإدراك واكتشفت ما في رأيك هذا من الزلل والخطأ، ومع ذلك أنت أصبحت متمسكا بما كنت عليه لأنه رأيك السابق. فأنت الآن تقلد نفسك، ولو أنك كنت صريحا مع نفسك لا يعني كنت تفيء إلى ما تجدد لديك من العلم والفهم والإدراك. ولذلك عمر رضي الله عنه معروف أنه في مسألة مسائل الفرائض أفتى فيها بشيء ثم أفتى بعد حين بغيره، فقيل يا أمير المؤمنين كنت قلت كذا وكذا، فقال كلمته المشهورة: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. تلك المسألة مضت في وقتها وظروفها ووفق الرؤية التي يعني تيسرت وأتيحت لعمر في ذلك الوقت، والآن جدد لديه رأي ورؤية يعني بمناسبة يعني الموضوع نفسه، فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فترجع إلى أن أنماط التقليد يعني متأصلة ومتعمقة في النفس البشرية، وقد تجد أن كثيرا من الناس مثلا ربما يعني يسلمون من التقليد أو من التعصب لمذهب فقهي أو لإمام من الأئمة أو تقليد فلان أو فلان، لكن مع ذلك تجدهم يعني أسرى لأنماط أخرى من التقليد لا يستطيعون أن يفكوا عنها. وتجد أن كثيرا من يعني طلبة العلم لما يتناقلون فيما بينهم قضية النهي عن التقليد وعدم التقليد وعدم التمذهب، تجد منهم في هذه المسائل إنما ينقلون أقوال غيرهم، ولا لم يصلوا إلى درجة حتى هذه المسألة بمفردها لم يصلوا إلى درجة يقدروا على إدراكها وفهمها واستيعابها وأن يكون لهم فيها يعني تصور واضح ومتكامل. إذن الأمة تحتاج إلى يعني وقت حتى يتكون لديها يعني زي ما يقول نضوج فقهي أو علمي يمكنها من الوصول إلى هذه الدرجة والمرتبة. ونعم غالبا العوام هم كما ذكرت يصعب أن يرتقوا، لكن ليس هذا محالا. وربما كنت ذكرت لكم كلمة عمر رضي الله عنه لما كما في صحيح مسلم لما خطب بالجابية وتكلم في مسائل، وكان من ضمن ما ذكر أنه قال: ما تركت يعني شيئا أهم عندي أن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من مسألة الكلالة، لقد سألت عنها حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يا عمر لا تكفيك آية الصيف التي نزلت في سورة النساء؟ ثم قال عمر رضي الله عنه: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يعلمها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. فأشار عمر رضي الله عنه إلى مسألة، وهي أنه من الممكن أن يكون هناك أنواع من المعالجات في العلم الشرعي وتسهيله للناس ووضع ضمن أسس وضمن قواعد، وخصوصا في هذا العصر أيضا الذي تيسرت فيه وسائل الاتصال وكثرت فيه يعني فتحت فيه خزائن العلم على الناس وكثر فيه القراء، وأصبح من الممكن أن يعني يرفع مستوى الأمة من حيث فهمها من حيث فهمها للنصوص الشرعية إلى حد معين. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي مسألة الفارق، ممكن تخليها السادسة يعني باعتبار الله، مسألة الفارق بين الاختلاف وبين التفرق. وبغض النظر عن كلام العلماء في الفرق بينهما، فإني يعني أريد أن أبين مصطلحي في التفريق بينهما الآن، ودعها مصطلح حتى العلماء يقولوا لا مشاحة في الاصطلاح. فالذي أفهمه بفهمي الضعيف القاصر أن الاختلاف هو يعني يقصد به الاختلاف في الرأي أو اختلاف في الفهم، فهذا يرى حكم وذاك يرى حكما مختلفا عنه، وأن التفرق فهو أن ينقسم الناس إلى فرق. ولذلك نجد أن التفرق بهذا المعيار ممكن أن يكون مذموما مطلقا التفرق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أهل السنة وغيرهم، قال وستفترق هذه الأمة على كم؟ 73، نعم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن التفرق مذموم على مقتضى هذا الحديث أو لا؟ ولذلك سماها فرقا، فالتفرق مذموم. وكذلك في القرآن الكريم الله سبحانه قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، فإشارة إلى يعني معناها النهي عن التفرق. لكن الاختلاف ماذا قال الله تعالى؟ قال واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ففي ذلك إشارة غير مباشرة إلى أن الاختلاف يعني يكون فيه المحمود والمذموم، أو إن لم تقل المحمود والمذموم يعني على الأقل يكون فيه من يعذر ومن لا يعذر الاختلاف. وهذه قضية جوهرية. فالاختلاف إذا كان مبنيا على أسس صحيحة فهو إما أن يكون محمودا أو على الأقل أنه معذور. ولذلك مثلا حديث عمرو بن العاص، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فانظر كيف أثبت له الخطأ أخطأ ومع ذلك أثبت له أجر واحد. أجر ماذا؟ أجر الاجتهاد. وهذا من سعة رحمة الله تعالى، ما قال أنه معفى من التبعة وأنه لا يأثم، لا، أثبت له أجرا، مما يدل على أنه إذا استفرغ وسعه في الاجتهاد وكان يعني أهلا للبحث في هذه المسألة أو هذه الجزئية أو غيرها فأصاب له أجرا، أخطأ له أجر، ويكون يعني الأجر يعني هذا حث له على أن يجتهد حتى لو أخطأ، لأنه ما في واحد لا يريد الأجر، يعني يقول أنا يعني بين أجر وأجرين، يعني إذا كان يعني استفرغ وسعه ولم يحمله على اجتهاده مثلا تعصب ولا هوى ولا شيء من ذلك. فإذا الخلاف بين العلماء وبين الفقهاء وبين المفتين وبين الدعاة يعني منهما نستطيع أن نقول إنه محمود، خلاف محمود. ومن أمثلة الخلاف المحمود ما يسميه العلماء اختلاف التنوع، اختلاف التنوع يعني كون الأمة أخذت من كل خير بطرف. فعلى صعيد الدعوة مثلا هناك المشغولون بالجهاد، وهناك المشغولون مثلا بالرد على أهل الضلالات والمنافقين ومجاهدتهم باللسان، وهناك المشغولون بالأمر معروف والنهي عن المنكر، وهناك المشغولون بإصلاح ذات البين وحل المشاكل الأسرية، وهناك المشغولون بإغاثة الملهوفين ومساعدة المحتاجين، وهناك المشغولون بتعليم العلم الشرعي، وهناك المشغولون ببناء المساجد، وهناك المشغولون بتأليف الكتب، وأصناف يعني لا يحصيهم إلا الله. هذا الاختلاف هل هو تناقض أو تنوع؟ تنوع. والمجتمع لابد له من طبيب، ولا بد له من نجار، ولا بد له من بقال، ولا بد له من إداري، بل ولا بد له من العامل الذي يقوم بحمل النفايات من الأسواق. لو تركت لا نتأذى الناس من ذلك. فهذا التنوع هو محمود ويدخل في يعني هذا في المجال العملي. لكن في المجال العلمي أيضا ممكن أن نطبق القاعدة نفسها فنقول هناك اختلاف تنوع كبير في المجال العلمي. مثلا السنن التي وردت بصيغ مختلفة مثل دعاء الاستفتاح له عدة صيغ مثلا، أو مثل التشهد له عدة صيغ مثلا، أو يعني الأنماط من العبادات قد قيام الليل ورد فيه عدة يعني أكثر يمكن من 10 الورد، صلاة الخوف ويعني صح فيها يعني يمكن حوالي 6 طرق وبعض العلماء وصلها إلى 14 طريقا، وهكذا تجد ألوانا من العبادات وغيرها تجد فيها سننا مختلفة. فالأخذ بكل من هذه السنن يعتبر اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع، هل هو محمود أو مذموم؟ هو محمود. كذلك يمكن أن نلحق بخلاف التنوع الاختلاف في مسائل ليس فيها نص ظاهر واجتهد فيها أهل العلم من السلف والخلف واختلفت آراءهم فيها بما لا يمكن الجزم معه بصواب أحد أو خطأ أحد، مثل ما اختلف الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قال البعض وكل مصيب. فأما في المسألة الأولى فواضح أن الكل مصيب، أما في المسألة الثانية فإن المعنى أن كل أحد منهم مصيب باجتهاده لأنه ما بين أجر وأجرين، لكن عند الجمهور أن المصيب واحد والآخر لا هو صاحب الأجر الواحد، فهو مصيب باجتهاده ولا يلزم أن يكون مصيبا من نتيجة. الطريقة صح لكن النتيجة قد لا تكون صحيحة، إنما ما يلزم التعيين أيهما المصيب، عندي هذا وعندك ذاك. فهذا أيضا من الاختلاف الذي يعني يمكن نعتبره اختلاف تنوع إذا كان وفق الضوابط الشرعية. ولذلك يعني نص جماعة من أهل العلم على أن اختلاف الصحابة رحمة، كما ذكره ابن قدامة مثلا في اللمعة قال اتفاقهم حجة واختلافهم رحمة، اتفاقهم حجة واختلافهم رحمة. وكذلك يعني تعرفون كتاب رحمة الأمة باختلاف الأئمة، وإن كان حديث اختلاف أمة رحمة الذي بني عليه هذا الكتاب ليس له إسناد بالمرة، لكن من اختلاف الأمة ما هو رحمة، مثل ما ذكرنا مما يدخل في باب اختلاف التنوع. أما القسم الثاني إذا اختلاف التنوع محمود أو مذموم، محمود. أما القسم الثاني فهو ما يسموه اختلاف التضاد، اختلاف التضاد يعني مما يعني لا يمكن الجمع فيه بين الأمرين، ما هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذا يقول مستحب وهذا يقول مكروه. فهل نعتبر أن اختلاف التضاد محمودا، هل نعتبر اختلاف التضاد محمودا أو مذموما؟ مطلق مذموم على حسب. طيب هذا صحيح، نقول حتى اختلاف التضاد في تفصيل. فإن كان اختلاف التضاد في مسألة يصلح فيها الاختلاف بحيث كان الاختلاف مبنيا على حجة شرعية وقد اختلفت فيه الأمة من قبل، ومبنيا على استفراغ الوسع والطاقة في هذه المسألة ولم يؤدي إلى تفرق فهو محمود، أو على أقل تقدير أنه ليس مذموما. وأما إن كان الاختلاف اختلاف التضاد مبنيا على هوى أو تعسف أو هجوم على الاجتهاد من غير أهله، أو أنه أدى إلى تفرق واختلاف في القلوب وتغاير في النفوس وتباعد في المواقف فهو مذموم. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما كان في الحج وصلى عثمان رضي الله عنه 4 أتم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يقصرون في منى، صلى خلفه ابن مسعود مع أنه يعني أنكر ذلك وقال وددت أن نصيبي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، واسترجع ومع ذلك صلى خلفه. فقيل له في ذلك قال الخلاف شر. فلاحظ أنه من جهة يعني كأنه فمس لعثمان رضي الله عنه عذرا في مخالفته لمن قبله وفي إتمامه الصلاة بمنى، أيا كان العذر كما بسطه أهل العلم، وقد يكون اجتهادا مرجوحا، بل هو اجتهاد مرجوح. إننا مع ذلك لم يؤدي هذا الخلاف الذي هو خلاف تضاد، لم يؤدي إلى ماذا؟ إلى تفرق، أن يذهب عثمان يذهب ابن مسعود مثلا ويقول له صلي خلفه، بل صلى خلفه كما صلى مثل ما ذكرنا أمس بعض الصحابة وبعض التابعين خلف بعض مع اختلافهم في مسائل جوهرية، مثل مسألة نواقض الوضوء، أو أيضا صلاة بعضهم خلف بعض مع عدم جهر بعضهم بسم الله، بل مع عدم قراءة بعضهم، لأن الجهر سهل، لكن كان بعض السلف لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، وآخرون يرون أن البسملة آية من الفاتحة، ولذلك عدم قراءتها كأنه أسقط آية، ومع ذلك يصلي هذا خلف هذا، مع أنه باعتقاده أسقط آية من الفاتحة، فكأنه لم يقرأها، لكنه لم يحمله على اجتهاده هو، بل عامله بموجب اجتهاد الشخص نفسه، لا بموجب اجتهاد المصلي خلفه. إذن اختلاف التضاد يكون في حالة محمودا ويكون في حالة مذموما. أما الحالة التي هو فيها محمود فهو ما إذا كان في مسألة يصوغ فيها خلاف واستفرغ العالم وسعه فيها وهو أهل للاجتهاد، ثم لم يؤدي ذلك إلى تفرق أو اختلاف في القلوب أو تباعد في المواقف. وسر كونه محمودا في هذه الحالة أن اختلاف أن هذا الاختلاف له أثار طيبة على الأمة. أولا أن الأمة كما ذكرنا مرارا لا يمكن جمعهم على رأي واحد، لا تجد منهم من رأى هذا ومنهم من رأى هذا ومنهم من قلد هذا ومنهم من قلد هذا من أهل التقليد، ولذلك يعني هذه سنة الله في عباده. الأمر الآخر أنه حرك كثيرا من العقول، لأنه لو جمع الناس على رأي واحد ومسألة واحدة يكون عندهم خمول وركود ويأس الفكر، ولذلك الرياح إذا كانت متعارضة يلكح بعضها بعضا. فهكذا الآراء والأقوال والأفكار إذا يعني اختلفت وكان هذا الاختلاف يعني في الحدود المقبولة، فإنه يترتب عليه ظهور آراء جديدة، تنمية العقول، تدريب الأمة على التفكير، على حسن النظر، على الاختيار، ففيه خير كثير يعني، ولو ما كان من أثاره إلا تربية الأمة على سعة الأفق وتقبل الخلاف في هذه الحدود، وكان هذا بحد ذاته خيرا، لأن رباهم على قبول الخلاف فيما وراء ذلك من أمور الدنيا ومن مسائلهم الخاصة والشخصية أحيانا. أما الحالة التي يكون فيها مذموما فهو إذا كان هذا الخلاف مبنيا على هوى، والله هذه اختلافات لما يرد فيها وجه الله، وإنما خالف لمجرد شهوة الخلاف كما يقال خالف تعرف أو تعصبا أو لغير ذلك من الأغراض التي هي لا تمت إلى العلم والبحث العلمي بصلة، أو أفضى هذا الخلاف إلى تفرق، كما تجد أن كثيرا من المنتسبين للمذاهب الفقهية مثلا كان بينهم خلاف إلى حد أنه أحيانا قد يوجد الخصومة بينهم، وربما لا يصلي بعضهم في مساجد الآخرين، وربما وصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي، وربما وصل الأمر إلى القتال، وهذا من المعروف تاريخيا، وهجر بعضهم بعضا، واستحلال بعضهم لما بعض، واستحلال بعضهم أعراض بعض، وهذا كله موجود. وله حتى أن أحدهم لما اختلف مع أخي في مسألة رفع الأصبع في التشهد، تحرك الأصبع أو لا تحرك، وهل تحرك بانتظام هكذا أو يشار إليها ثم تظل مرفوعة، فاحتدم النقاش حتى أن أحدهم يعني هدد الآخر وقال يعني لئن رفعت أصبعك لأقطع عنها. فشو يعني انظر كيف يعني البؤس، فعلا البؤس كيف يصل بالناس، يعني قطع الأصبع قطع الأصبع هذا فيه دية وترتب عليه يعني مفاسد شرعية عظيمة وعدوان، والمسألة كلها مسألة يعني لا تعد أن تكون قضية من السنن الخفية، والعلماء فيها مختلفون، والنصوص فيها مختلفة، والكلام فيها كثير، ولكن بسبب العصبية وتجد هذا الإنسان ما شم رائحة العلم إلا في هذه المسألة التي يعني أجلب حولها حتى يعني ملأت تفكيره، وكان لو عنده يعني مسائل كبيرة وعنده قضايا جوهرية وعنده أمور عميقة وعنده هموم يعني حقيقية لأخذ تالي المسألة حجمها الطبيعي عنده. إذن الاختلاف اختلاف التضاد يكون مذموما في أحوال ويكون محمودا في أحوال أخرى. إذن نعود إلى مسألة التفرق والاختلاف. فنقول إن الاختلاف يعني يكون اختلافا مبنيا على نظر شرعي فيعذر به صاحبه، بل يؤجر عليه، بل لا يسعه غيره، لأن هذا ما أداه إلى اجتهاده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو أن إنسانا قامت عنده الحجة ثم عاندها وخالفها فكيف يكون اختلافه؟ مذموما. ولذلك ماذا قال الله تعالى؟ قال اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإذا خالف الإنسان بعد مجيء الحجة عليه وظهور الدليل كان هذا مذموما، لأنه عناد ومجانبة للنص ومخالفة لأمر الله تعالى، وعلى صاحبه خطر عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون، لاحظ، عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك فسرها أحمد وسفيان وغيرهم ب يعني مخالفة الكتاب والسنة، وأنه الرد بعض قوله يصيبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال نقل عن سفيان عجبت نقل عن أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. ونهى الإمام أحمد والشافعي وغيرهم عن تقليدهم مع ظهور الحجة والدليل. فإذا المخالفة عن أمر الله تعالى مع بيان الحق ووضوح الحجة هذا هو المذموم. ولذلك قيد الله تعالى الخلاف بقوله واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، بخلاف التفرق فإنه أطلقه ولا تكونوا كالذين تفرقوا. ولذلك نقل عن الشافعي نقل عنه يونس أظنه يونس الصدفي أنه قال يونس ما رأيت رجلا أعقل من الشافعي، اختلفت معه في مسألة، فلما كان من الغد أخذ بيدي وقال لي يا أبا فلان يا أبا محمد ألا يليك أو يجوز أن نكون إخوة وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يجوز، ألا يمكن أن نكون إخوة وإن لم نتفق في مسألة؟ فأشار إلى عملية يعني وجوب رعاية جانب الأخوة وتقديم جانب الأخوة على جانب الاختلاف. وهنا للشيطان ما دخل، وهو أنه قد يصور لك أن الآخر قامت عليه الحجة وظهر له الدليل ولكنه صدع. فهذا أيضا مما يجب أن يتريث فيه الإنسان، لأنه قد تكون القضية واضحة عندك في نظرك بناء على أمور أنت رتبتها، لكن عند الآخر ليست واضحة، لأنه ينظر من حيث لا تنظر. فبالنسبة لك لا تتريب عليك، لكن بالنسبة له لا تعتبر أن كونك اقتنعت بالأمر معناه أنه هو يجب أن يقتنع، لأنه هو لم يفلح في إقناعك، فأنت أيضا لم تفلح في إقناعه. فما دام أن القضية من القضايا التي يسع فيها الخلاف و الأمة اختلفت فيها والصحابة رضي الله عنهم اختلف رأيهم فيها، فليكن ذلك عذرا لك عنده كما هو عذر له عندك. لأن يعني بعض الأخوة يقول والله فلان أنا قلت له بس ما رضي يقتنع كذا، بعض الأخوة قد يعبر منه ما رضي يقتنع، ما رضي، كيف ما رضي؟ هل العملية أنه مثلا ظهر له ما ظهر لك، ويعني بحيث أن المسألة فعلا قطعية ما تحتمل إلا ما تراه أنت؟ حمل القضية أنت ربما أنه سيطر عليك هذا الرأي وأغلق منافذ التفكير الأخرى عندك حتى لم تعد ترى إلا ما رأيت، وربما يتغير يعني تتغير زاوية النظر عندك فيتغير رأيك أنت أيضا في المسألة. وربما ذكرت لكم مرارا قصة المناظرة بين الشافعي وإسحاق بن راهوية في جلود الميتة وهل تطهر بالدباغ أو لا تطهر، فتناظر مناظرة ليست طويلة، وما انتهت المناظرة إلا رجع الشافعي إلى قول سفيان ورجع سفيان إلى قول الشافعي. فهذا يدل أولا على كمال التجرد والإخلاص والنزاهة، لأنه غالبا المناظرة يدخلها نوع من حب الانتصار وما أشبه ذلك. الأمر الثاني يدل على سعة الأفق، لأن الإنسان مثل ما قال بعض الباحثين كلمة جميلة، قال إن أفضل وسيلة للاتفاق مع مفارقك أو مخالفك، إن أفضل وسيلة للاتفاق معه
هو أن تضع نفسك في موضعه وتحاول أن تجعل من نفسك محاميا عن قضيته وتطل من الزاوية التي يطل منها هو على الموضوع. وهذا لا يلزم يعني معناه أنك نقلت نفسك إليه تماما، لكن بصفة مؤقتة يعني على الأقل. ولذلك تجد أن العالم كلما زاد علمه كان أعذر للناس، حتى قال بعضهم ونقلت عن بعض التابعين أنه كلما كان الإنسان أوسع علما كان أعذر للناس. وأشار الشيرازي أبو إسحاق الشيرازي من فقهاء الشافعية صاحب المهذب وغيره صاحب اللمع أظن في أصول الفقه، أشار إلى أن العالم أقل حماسا لرأيه الفقهي من العام. فتجد العالم لأنه يعرف الأقوال ووضع نفسه موضع المحامي عن المذاهب الفقهية كلها ثم اختار قولا منها، عنده إدراك للحجج التي تمسك بها الآخرون في أقواله فيعذرهم ويرجح الأمر بترجيح النسبية. لكن العامي لا يفهم ولا يعلم إلا ما سمعه من ذلك العالم الذي وثق به، ولا يقبل الأقوال الأخرى ولا يعرف ما حجتها، ولذلك يكون شديدا على أهلها. فكلما اتسع علم الإنسان وعقله كان أعذر للناس. فنفرق إذن بين الاختلاف المبني على حجة شرعية ونظر صحيح وتجرد لا هوى، والمبني على ومن أهله يعني اجتهد وهو أهل للاجتهاد في مسألة جزئية أو في عموم المسائل، نفرق بينه وبين الاختلاف الذي يكون الحامل عليه غرضا شخصيا أو شهوة أو شهرة أو عصبية أو ما أشبه ذلك، فيكون ذلك محمودا ويكون هذا مذموما. أما التفرق فهو مذموم كله، وهو أن يختلف الناس إلى فرق وشيع وأحزاب، ولذلك جاء النهي عنه مطلقا في القرآن الكريم وحذر الله منه وبين أن هذا ما حصل لبني إسرائيل من قبل، وقال وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فلاحظ هذه الآية هذه في أي سورة؟ في سورة الروم. نعم، قالوا أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، ومعروف أن الله عز وجل نهانا عن التشبه بالأمم الكافرة من المشركين واليهود والنصارى، ومع الأسف أن البعض قد يفهمون التشبه في الأشياء الظاهرة لكنهم يغفلون عن التشبه في الأشياء الباطنة وهي أعظم لأنها تتعلق بالقلوب. فقالوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا، فأشار إلى مسألة التفرق، فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فأشار إلى مسألة الشيع الفرق المجموعات كل حزب بما لديهم فرحون، فأشار إلى مسألة التحزب. فالتفرق التشيع التحزب مذموم كله داخل الصف الإسلامي، أما مفارقة المشركين مفارقة الضالين هذا باب آخر كما أشرنا إليه بالأمس، فيراعى الفرق بين هذا وذاك. تقريبا هذه أبرز الإضافات الموجودة اليوم. نسمع من الأخوة كان عندهم تعليق أو إضافة أو سؤال. والله كل أسئلتك في الهدف يا أبو خالد، خصوصا الأول والثاني. أما المسألة الأولى، لو الأولى وش هي ذكرت؟ أي مسألة أشرت إليها أكثر من مرة. طبعا المشكلة أن هناك بعض الأمور لا يعني لا يجد الإنسان سبيلا للقضاء عليها. المثل العام أحيانا يقول العين بصيرة واليد قصيرة، فعلا أتباع أو محبو شخص قد يعادون الآخرين، يرون أنهم أساءوا أو أنهم نسبوا إليه ما لم يقل أو أنهم مثلا أخطأوا عليه أو جاروا أو ما أشبه ذلك، فيترتب على ذلك عداء، وهذا العداء في نظري أنه مذموم لأنه ولى تفرقا في الأمة. لكن هذا شأن العوام، ومع ذلك فإن الإنسان له أثر. ففرق بين إنسان دائما ينهى أتباعه وينهى من يستمع إليه عن ظلم الناس أو بخسهم حقوقهم أو الجور عليهم وينهاهم حتى عن التعصب مثلا لشخصه أو ذاته أو أقواله ويربيهم على أن أقواله تحتمل الخطأ والصواب كما كان الشافعي يقول أو لصواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب وأبو حنيفة ذكرت ما قال لكم ما قال بالأمس وغيره من أهل العلم فيكون دائما يربي الناس ويبدأ ويعيد ويكرر حتى ربما يمل في قضية يعني احتمال الآخرين وعدم الزور عليهم والتماس العذر لهم فتجد مع الوقت يعني يخف يعني احتقان الكراهية وآخر ربما أنه يعني باجتهاد منه يعني يزيد من تحريض طلابه وأتباعه على بغض فلان وعدى فلان بل ومحاولة يعني جعل هذه العملية أصبحت دينية يعني ألبسناها لبوسا دينيا أو لبوسا عقديا فأصبحنا نبغض هذا ونبغض ذاك ونحب هذا من منطلق يعني ديني وعقدي ولا نشعر بأننا أخطأنا أو أن قلوبنا امتلأت مثلا بالحقد أو الكراهية أو البغضاء أو أصبحنا يعني أوجدنا تفرقا في المسلمين أو أننا يعني شجعنا أعداء الإسلام عليه بهذه الطريقة أو نفرنا أولياء الإسلام أو الراغبين في الدين نسينا كل هذه الأشياء في غمرة يعني استغراقنا في مسألة يعني تفريغ مشاعرنا السلبية من بغضاء أو كراهية أو حقد على فلان أو علان قال لي أحد الأخوة أنا أعطيكم هذا المثال لا أعتبره يعني إراحيا قال لي مثلا أن هناك ناس تعبيره يعني فهموك خطأ فلماذا أنت لا تتكلم لماذا لا توضح لماذا فكان من ردي قلت يا أخي دعني أسألك هذا السؤال كم عدد البشر الذين فهموا الله خطأ أخطأوا في فهم ربهم كم عددهم ها كل الأمم الضالة المنحرفة يعني ممكن تقول يعني 19 البشرية سواء من غير المسلمين مجمع إطلاقا أو من المسلمين الذين يعني انحرفوا عن سواء السبيل هل استطعنا أن نصحح فهمهم عن الله تعالى؟ ما استطعنا قل مثل ذلك في القرآن في الرسل عليهم الصلاة والسلام في قضايا الآخرة والغيب في قضايا الدين طيب إذا كنا لم نفلح في تصحيح مفاهيم الناس عنها القضايا الكبرى التي هي مسألة يعني أحيانا الإسلام وكفر جنة ونار فلماذا نكون يعني منفعلين من أجل إصلاح تصور فلان عن فلان وكان ماذا افترض أنه مات وهو يعني قد فهمك خطأ ما يضير إذا كان مجتهد في هذه المسألة فهو معذور وإذا كان مخطئ عن تعمد فأنا أيضا أسامحه وهو معذور عندي يعني مسموح وبالنهاية انتهى الأمر ما في القضية ما يوجب أنني يعني أنفعل لأن الموضوع شخصي طبعا أنت معذور لو دفعت عن نفسك لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيش ومن انتصر بعد ظلمه كذا على هذه أخرى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فكل إنسان يعني يوضح مثلا هذا فهمني خطأ وهذا نسب إلي هذا القول الذي يعني لم أقل به وما أشبه ذلك هذه قضية يعني ما نلوم من بينها خصوصا إذا كان بينها باعتدال إنما من عصى الله فيك فلا بد أن تطيع الله فيه من ظلمك لا يجوز لك أن تظلمه من نسب إليك ما أنت منه بريء من المذاهب والأقوال لا يجوز أن تنسب إليه مثل ذلك وتقول يعني وعامله بالمثل بل ورد في حديث وإن كان فيه مقال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وعلى أقل تقدير يعني الناس إذا وجدوا مثلا مجموعتين أو طائفتين من الناس يعني مشتبكين بالأيدي هذا يعطي كف وذاك يرد عليه كف باليد الأخرى ماذا يقولون يقولون رأينا فلان وفلان في العراق صح لكن إذا رأوا إنسان واقف والآخر يعني يتصدى له ذات اليمين وذات الشمال ويركله وماذا يقولون يقولون فلان يضرب فلان وبين الصورتين فرق أو لا الفرق يبين ولو بعد حين فيجب يعني حث الشباب والطلاب وتربيتهم وهذا لكل ناصح ألا يعني يضيعوا شبابهم وأوقاتهم وإمكانياتهم وطاقاتهم وعقولهم وحسناتهم فالكلام في فلان وعلان ومثل هذه القضايا التي لا تقدم ولا تؤخر وشغلهم بمعالي الأمور وبما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم المسألة الثانية ما تعادي أبدا ينبغي أن تدعو له لكن من يملك هذا صراحة يعني حقيقة أقول لكم من أفضل ما يكون وأسهل ما يكون أن يتكلم الإنسان. أنا الآن مثلا وأنا في وضع مرتاح أتكلم، وممكن أضع لك الدنيا ورقا بلا شوك كما يقال في طريقة التعامل مع المخالف والصبر وأن لا تعاديه وأن تدعو له، لكن عمليا ربما من أول محاولة أخفق في الاختبار، لكن هذا لا يمنع من تقرير ما هو الأفضل ولو نظريا. الأفضل أن لا تعاديه، بل أن تدعو له وأن تناصحه بينك وبينه وأن تستفر غسعك في ذلك وتترك ما بقي لله سبحانه وتعالى. ها؟ نعم، ينبغي للمسلم أن لا يعادي أخاه المسلم، المسلم وأخو المسلم لا يظلموه ولا يسلموه ولا يسلمه ولا يخذله. العلماء الآن مثل العلماء في كل زمان، يعني كثير منهم هم من أهل العلم ولهم نظر واجتهاد، ويوجد ممن قد يحمل مثل لقب العالم في كثير من البلاد الإسلامية من لم يكن يعني تمثل بكل صفات العلماء، فليس هناك يعني إلا المعايير الموضوعية التي يمكن أن يميز بها العالم الحق من غيره. لكن مما أود أن أشير إليه وأختم به أنه ينبغي أن نشير إلى أن الاجتهاد يتجزأ، يعني قد يكون إنسان مثلا بحث مسألة واستفرغها من جميع الجوانب ووصل بها إلى نتيجة، ثم عرض نتيجته على هذا العالم وذاك وثالث ورابع، وكلهم مثلا رأوا أن النتيجة جيدة أو على أقل تقدير أن البحث جيد، فهذا لا بأس به. يقول مثلا أنه اجتهد في هذه المسألة الجزئية أو اجتهد في موضوع معين، قد يكون مثلا إنسان عنده خبرة بالقضايا الاقتصادية من الناحية الفقهية ومن الناحية الواقعية وتطبيقاتها المعاصرة الآن، ولذلك له آراء ناضجة وله علم وله فقه وله فهم، وربما يبز غيره بهذا. إنما لو أتيته في مسائل الفرائض أو في مسائل الأحكام العبادات ربما ليس له فيها كبير نظر، فيكون هناك مجال. وهناك العالم وهذا طبعا قليل الذي يكون عنده إلمام بكافة المسائل والأبواب، فإذا سئل عن يعني معظم الأبواب والمسائل فإن يكون عنده فيها علم، ولا يلزم من ذلك يكون مستوعبا لتفاصيل المسائل الفقهية. أي هذا 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 جيد، وهذه سلبية أن خلاف التنوع الذي ذكرنا أنه محمود والأمة كلها لا بد لها منه، أحيانا يتحول إلى اختلاف تضاد، بمعنى أن أصحاب كل نوع من الخير يريدون من الآخرين أن يكونوا مثلهم، ولا يقبلون ولا يتصورون الثغرة التي يقف عليها غيرهم، فهذه مشكلة ممكن تحول اختلاف التنوع أحيانا إلى اختلاف تضاد، هذه فائدة. هذا صحيح. اللهم صل على محمد.